الله التقط هذا المعنى في باب عقده في الصحيح، قال: باب من أدرك من العصر ركعة، أي قبل أن تغرب الشمس. وروى فيه حديث أبي هريرة الصريح في المسألة: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس أو سجدة فقد أدرك الصلاة. وبعدين بعد ذلك ذكر حديث أبي موسى الأشعري وحديث عبد الله بن عمر، الحديثين نحوهم واحد. يقول الحديث: إنما بقاؤكم فيما سلك قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى تغرب الشمس. سريع الفصل فينا مثال لأمتنا مع الأمم السابقة اليوم المقارب. فنفسد برجل صاحب عمل استأجر أجراء يعملون مثلا من أول النهار لآخر النهار على مبلغ معين، صار مثلا أن يشتغل من الصبح للمغرب بـ20 جنيه. فأوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، قالوا: لا حاجة لنا بأجل. خلاص قالوا: يا جماعة كده نشددكم الفلوس، أنا صار من الأول من الصبح بالليل تكمل أديك الأجل. قالوا: أنا خلاص مش هتكمل، قال: مكتوبش عندي فلوس. خلاص كده. فاستأجر أجراء قالوا: بس اشتغلوا لي من الظهر للنهار بـ20 جنيه. فقوم اشتغلوا من الظهر للعصر وقال لك: خلاص مش قادرين. قالوا: خلاص مكتوبش فلوس، انتوا كده خليك في الصف بتاعك. فاستأجر أجراء من العصر للمغرب وقال لهم بـ40 جنيه. وحدات. فلما قال لهم الجيش أمو العمال الثانيين كلهم ايه اللي تتعملوا؟ نحن كنا اكثر عملا منهم وهم اكثر اجرا منا. فقال على الرواية الثانية في الحديث ابن عمر قال: اعطاهم صراطا صراطا. وفي الرواية الثانية قال: فعجزوا وقالوا: لا حاجة لنا في عجز. الجمع بين الحديثين ان هم لما عجزوا وقالوا: لا حاجة لنا في اجل، ام رضاهم يعني، قالوا: طب قل يا سيدي ايه 10 جنيه او قل 5 جنيه. وكذلك اذا كده جمعنا بين الحديثين ولا تناقض بين الحديثين، اعطاهم صراطا صراطا. والحديث الاولاني قال: فعجزوا قالوا: لا حاجة لنا في اجل، يبقى هو ايه يعني اعطاهم جزءا من اجل. المهم فلما كل واحد منهم خد 5 جنيه مثلا، ولقى بقى المسلمين اللي هم واوتينا القران فاوتينا اجر الفريقين جميعا، فقالوا: اي ربنا كنا اكثر عملا منهم وهم اكثر اجرا منا. قال: هل ظلمتكم من اجوركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: كذلك فضلي اوتيه من اشاء، مالي اعطيه من اشاء من عبيدي، أعطيه من أساء من حبيب، وأنا ما ظلمتكم. لماذا البخاري بقى ليه وضع الحديثين دول؟ وإيه علاقة الحديثين دول بباب من أدرك ركعة من العصر؟ لو إن في واحد سيصلي العصر يعني مثلا بعوده باقي على أذان المغرب دقيقة واحدة ونقص الجاهل فكبر وما خلص العصر فأدرك ركعة من العصر وأذن عليه المغرب، إذا هو سيوقع 3 ركعات في غير الوقت، صح كده؟ يبقى العدل إن يتحسب على ركعة وثلاثة يروح عليه، لكن الله عامله بالفضل فوهب له الثلاثة التي وقعت في غير الوقت لركعة وقعت في الوقت، يبقى هو حظه بالفضل ولا لا؟ إذا عملوا بالخط. فالبخاري رحمه الله بعد أن ذكر دليل المسألة ذكر الحديثين من باب التعليم أن الله إنما عاملنا بفضله تبارك وتعالى، قال: فذلك فضلي أتيه من أشاء. فقوله عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء سواء، وأن الرجل لما عقد نيته عقدا صحيحا بالعلم الذي آتاه الله تبارك وتعالى تفضل الله عز وجل ورفعه بما يعني ولم يضعه بما ليس في مقدوره. وده فيه ترغيب على تحصيل العلم المجرد. هذا الذي يجلي فضل العلم الرجل الكامل. فهو قال لو ان لي يعني كعمل هذا الرجل لعملت بعملك. فهو وليته فهما في الامر سواء. الصنف الثالث مال بلا حاجة. قال عليه الصلاة والسلام فهو يخلص. تعرف اللغة العربية بتتميز بشيء ليس في اللغات كلها. ان شكل الحرف يبين المعنى. خبط. الخط اولها ايه؟ عمل زي السهم كده. كده مثل الست الخط قدامك كده مدببه فيه. وخلاص عمل يكون سهم كده. وانت عارف الخط من حب الاستعلاء. والطاء صوغه. شكل الصوغه. صح؟ شكل الصوغه. يعني شوف كلمه تظيم. تظن لغة يعني هي سرقة هي فجر. حرف الظهر يعينك على دخل المال وليه لحد الظهر واخبرك حرف الظهر زلزلة. شوف دي تسوي الرأس حروف صفير واخبرك زلزلوا. او انت عارف الزين دي واللام دي بتؤدي معنى. واخبرت الزين دي عامل المجراء اغرقه واللام خطاط علاقه كده. ما هو ده معنى الزلزال. فالحرف الحرف شكل الحرف يؤدي معنى ولكن يحط يؤدي معنى. والعاديات ضبط مناسب لصوت الفرق ولا لا؟ الضبط بتاع الفرق صوت مناسب ولا لا؟ والعاديات ضبط حاء مناسب لصوت الفرق. فالموريات قد حاء فالموريات الصبح فاعتبر به نفس عاء العين دي لانها مناسبه لرؤيه النسع والغبار والكلام. فالحرف بيؤدي بيساعد على ابراز المعنى. فشوف كلمه يخفض في السلبيه يعني خطه كده وذات انتقام. وده يدل على ان هذا الانسان يسعى الشرط بسرعه الريح. فهو يخفض في ماله لا يرعى المال فيه حقه ولا يقل به رحمه. فهذا لأخبث المنازل زي قارون. هو إيمان الصنف الثالث قارون. الصنف الرابع اللي هم العوام الذين لم يستضيئوا بنور العلم كما قال علي بن ابي طالب لا حق الدنيا ولا حق الآخرة. ولذلك تجد دايما يرجع الورع عن مش متحقق بمذهب العامي. ايها الاخوة الكرام لا مذهب له الا هواه. لا مذهب له الا هواه. قالوا الجماعة الصرف الرابع ده اللي هو الاخير ده الجماعة اللي تملوا مال قارون. جماعه وقفوا على الطرقات ينظروا الى قارون ويقولون يا ليت لنا مثلنا اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. اول ما الارض باعت قارون قالوا ايه واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويل كان الله يعني مثلا جاي برضه انتوا حاقدين منه كان ها الشديد اللي هو المفروض يعني يكون مئة في النار عشان شديد مش متأكد إن كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويبسط لولا أن من الله علينا لخسف بنا. في بعض الناس يعني مثلا في أحد الصحابيين كان سنة 74 رايح حاجة تذكرة عشان يشوف مباراة نهائي كأس العالم ما بين ألمانيا وهولندا في هولندا. ويقول إن طبعا لسه من الواصلين فما بيروحش قبل ما يقفل البتاع بنص ساعة ولا ساعة بيروح في آخر دقيقتين حتى لو طلع مدرج الوقف يقف ويقف ليه غير واصل حتى يعني مهم. وهو جاء ضيع على آخر لحظة إطار السيارة انفجر على مدى السواق نزل وغير الإطار وبتاع والكلام ده هو المهم دخل قالوا له شوف على حظك بقى هي اللي طايرة يعني. فرجع بقى لدار أخبار اليوم وقعد بقى قال لك بقى نعمل أمرنا لما زي كان إلا بقى نشوف التلفزيون. لما رجع الصبح بدري الساعة 6 الصبح وجد أول عدد من الجريدة محطوط على المكتب بتاعه لقى خبر إن الطيارة اللي كانت طايرة انفجرت بأحد الجبال ومات كل من فيها. قال الحمد لله الحمد لله بس معاه وحجالك. فهو لا يدري لا يدري لا يعرف الخير لأن الخير أقرب من صلاة نعم الرفاة والشر كذلك. فالعوام لا يتحققون بشيء يريد الشيء إذا جعل هواه إذا هو جمال هذا كان فوائد الجنود الدنيا كلها ألف حرام اللجان الفتاة والجماعة اللي يعملون في السعودية وفي قطر وفي الإمارات وفي المغرب وفي مصر كل اللجان العلمية دي أجمعت على أن ربا الجنود حرام ماشي. وبعدين المفتي أنا ذات خلى حلال العوام قالوا حلال حطها برأي عالم واطلع تاني. طب انت ايها العامي خالفت مذهبك لان انت مذهبك العوام بيدير الحق بالكيل ها يلاقوا عثره هنا وواحد قبلهم يبقى عثره بعض. وكذلك لما كنا مثلا بندعو السنه من 74 ل 75 اول ما عرفنا شيخنا السنن وروحنا عشان نقول في ديارنا والارياف والكلام ده كلهم وقفوا قالوا يعني كل الناس دول على ضوء ويمكن على الحق فاستجلوا على الحق بالكثره. طب احنا بنقول لهم كل دول على باطل وده على حق المناسب انك انت تمشي على الهوى فرضا وعسى ما تجيش المسائل كده لا لكن هو ماشي على هواه وكذلك ماشي على هواه. بيفكرني بايه بتعرف ان واحد نظم منظومه زجليه في ثعلب مكار كان بيحب العنب قوي وبعدين ناس جمله لقى العنب بس لقى ايه يعني حديث على التكعيب حاول يلف الراس مع راسه والعنب اصفر وحلو قال ادي من الصيد قال العنب ده طعم مر هل كده الثعلب في مره والدليل على انه مر انه جوه ولا بره وهذا هو ده الدليل طالما مش محصله ومش عارف يجيبه يبقى مر خلاص مر وخلاص الحمد لله ما كلتوش وهذا فالعوام ماشيين كده العام ماشي كده ولذلك العام مذهبه ما نفع الحوار فده قد يرى الدنيا والاخره ذلك هو فطره بالله ان عمل بدون اتمتع ولا عقد النية عقدا صحيحا على واحد من العلم زي العالم الاولان او العالم الثاني بسبب ذلك. يبقى هذا الحديث ايها الاخوة الكرام يبين لنا فضل العلم وان الله تبارك وتعالى يرفع الناس درجات والدرجة كما ورد في بعض الاحاديث فما بين السماء والارض يرفع الناس درجات العلم كم من ضعيف متضعف اعده الله بالعلم كم من ضعيف متضعف عز الله بالعلم. والإمام مسلم رحمه الله روى في صحيحه من حديث نافع بن عبد الحارث وكان عاملا لعمر على مكة أن عمر لقيه بعفان قال له من تركت يعني في مكة؟ قال تركت مولا لنا يقال له ابن أبدا. قال تركت مولا يؤم المهاجرين رحيما منصرا؟ قال أمير المؤمنين أما إنه قارئ بكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فكم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. الأعمش رحمه الله لقب بالأعمش لعمش كان في وجهه حتى ذكر من سيرته انه هو امراته نسجت عليه في يوم من الايام فقالت ابنه بسلام دستوع تعالى كده من ورا الكتاب وقول لها انت مزعله الشيخ ليه؟ ده يا بختك انك انت عايشه معاه ده احنا نفسنا نقعد معاه ساعه واللي قاعد معاه طول العمر مش حاسه بالقيمه العظيمه للراجل ده. قالوا لها في الابنتين كده يعني ايه حلينا ولا ايه عليك؟ فالاعمش جاء طلع هو وصاحبه من هو الكتاب قال لا تسجد على الشيخ الاستاذ الكبير اللي كلنا بنتمنى ضرب رجليه وبتاع واي كلام في هذا المعهد ده حتى والله لا يعيده الا المعهد. فقعد كان قوي وقاسي كده وقال قام عليه بقى قال قاتلك الله وهي غيرها فنزل كده وهي نزلت عليها كده. كان الأعمش رحمه الله يقول لو كنت بقالا لاستأجرتموني. لو انا ببيع لكم جبنه وزيتون ومربى والكلام ده لاستأجرتموني. لكن رفعه الله عز وجل للعلم درجات على الأعمش ده من انتقاد أئمة الكبار وكان قاسي مع الطلب ومع قسوته كانوا يتهافتون عليه. يعني من الرواة عن الأعمش شعبة مثلا من حجاج السنة الثوري شوف لما كنت حتى ننزل الجبال الروادي دول يعني ده شرف الأعمش اللي كنت ننزله كده على المستوى العالي ده ده الحرب المحجر بيقول في الدرة الكامنة في أعيان المئة الثامنة في ترجمة ابن تيمية يقول ولو لم يكن لهذا الإمام من فضل إلا تلميذ ابن قيم الجوزي صاحب المصنفات السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان دليلا على إمامة هذا الرجل إنه يطلع ابن الخير. بعرف ابن الخير ده نسخة من ابن تيمية لكنه أذهب الكلام في علل النفوذ يعني كانت المسائل واضحة عنده لكن هو يغرق من بحر ابن تيمية. فالأعمش ده الإمام الكبير اللي يقول لو كنت بقالة لاستحضرتموني تلمذته على هذا النمط العالي سفيان الثوري وشعبة وسفيان بن عيينة وإسرائيل بن يونس وعمان بن يحيى وشيم بن بشير كلهم تفضل. فكان الأعمش ده قاسي معه. فذكر الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث أنه ربى كلبا لأصحاب الحديث معذرين وكل سنة اثنين عليه ومش عارف يستريح أبدا يأتون من الآثار اقرا علينا سمع علينا وهذلك فربانهم كلب. فكان إذا سمع وقع أرجلهم تقتل من الدار يطلع له الكلب وهذلك. فشوف بقى شعبة بيجي لقدام كلب وهذلك الكلب وبتاع الكلب يدخل الدار من هنا ورجعين ثاني من هنا وهكذا إذا وليس رايح جاي ولا يملون على الإطلاق. جاءوا يوما إليه واقتربوا من الدار على أثر ولم يأخذ الكلب، فأبو هزمين عليه الدار ودخلوا عليه، فلما رأوه بكى قالوا ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هو كان يبي صوت بالله. فالأعمى كان عثر الرواية وكان يبكي، ومع ذلك كان متعذبين عليه. ده لو ما كانش عنده علم كان قد عبر. الذي رفعه إلى مناط النجوم وصار إماما في علم الحديث وغيره من العلوم هو العلم. نشوف مرة يصفه خطيب يقول إن الأعمى كان عاقل الرواية فتيه وكان أعمى. لا كان أعمى رحمه الله. فواحد كانوا بيسيعوا جنازة وبيسين واحد، وكانوا طبعا في الجنازة ساكتين وساعة، فواحد أخذ إيده كده وقال له إيه أصحابك يا هذا محمد؟ أنا إيه أنا أخليه ماشي معاك. طالب لقيني قام واخد الأعمى وفضل ينحرف فيه صمت 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 العلم ماشيين كده وهو مش كده. والأعمى كان عايز إن هو يروح فين. المهم بعد فترة كده قال التلميذ يا أبا محمد أتدري أين أنت؟ قال له لا. قال أنت في جبالة كذا وكذا، يعني جبالة غير اللي احنا نسير فيها أخراج بعيد خالص عن بلد، والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواح حديث. أنا جلت التلميذ ويا وعيد الله فمش هترجع البلد إلا إذا بديت تسكون. فقال بلد الأعمى تغيظ عليه، قعد بقى المليح حدثني فلان وفلان وفلان مال الالواح. راجعين بقى البلد الاعمى بقى نار، بس مستنى بس ندخل البلد. واخبرك اول ما دخلوا البلد التلميذ قال لواحد صاحبه قام يدل الالواح سره، قال له ليه امان عندك احد هنا عدى خدها. وبعدين وصل الاعمى للبيت، اول ما قال له وصلت الى البيت يا الاعمى قال امس ثلاثه على طول. وقال خذوا الألواح من الكهف، فقال قد مضت الألواح يا أبا محمد. عرف أعمى الألواح خلاص واحد. قال كل ما حدثتك كذب. عشان نتبعت بيه شوف بقى الترمذي يقول ايه. قال أنت أعلم بالله من أن تكذب، أنت أعلم بالله من أن تكذب. ولولا أعمى الجوالات يعني احنا هنفرق الشرف ده بغض عشان نلخصكم كده تربيتوا معانا ما ينتبع على الخروج، لكن القصد بالكلام ان الأعمى رحمه الله كان أعمى ويقول لو كنت بقالا استخدمتمون، فانظر اليه كيف رفعه الله عز وجل. هو ده النسب الحقيقي. الأئمة الكبار تعرفوا حاجة عنهم عن ولادهم هي الإمام أحمد مثلا وحاتم الرازي أغلب الأئمة، يعني الإمام البخاري تعرف حاجة عن ولاده؟ تعرف حاجة عن ولاده؟ ما الذي رفع هذا الإمام مع أنه لم يكن أجل الناس في عصره؟ كان له قرناء وكان في أفضل منه كمان، ومع ذلك صار ذكره عبر القرون وسار مسير الشمس، لدرجة أن في بعض الناس لما يغلط مثلا كده غلط البخاري يعني كأن البخاري ككتاب الله. يعني مرة حكى لي بعض المشايخ بيقول مرة واحد دخل يصلي المغرب فبيقرأ بألهاكم التكاثر، قال إلهكم التكاثر واخجلت ألهاكم إلهكم، قال يا جاء نحن غلطنا في البخاري، قال يا ابن القرآن واخجلت. يعني الناس دول عندهم البخاري والعوام عند البخاري ده حاجة مفيش حد يقرب لها، مفيش حد يقرب البخاري. ايه ما الذي اعطى للبخاري هذه الهالة الكبيرة جدا من الإجلال والتوقير والاحترام وان كل ما في البخاري صحيح، مع ان العلماء كان لهم كلام في بعض الفاظ الكلام ده. هو خط الله عز وجل يتيه من يشاء، فالخط ان النسب الحقيقي العلم. مصنفاتك هي ابنائك، لما ربنا سبحانه يمن عليك بالعلم تصير تالف وتكتب. اوعى تعمل زي الهوده اللي حصلت من 10 سنين وزادت مستمره حتى الان. الشباب لا ناقة لهم ولا جمة العلم، اتبعوا سياسة نفس الكتاب، هو معندوش علم لكن بيتعاقب بالملزمة، الملزمة 200 جنيه والناظر الجاهل بيد الشبر، فكل شبر بفلوس. طب ده السبب مخطوط مثلا هيطلع في 100 صفحة، 100 صفحة مش فلوس، نخليه 600 صفحة. طب ازاي؟ مثلا شعبة يوم عامل واحد ونزل تحت ونازل ترجمة شعبة من تهذيب التهذيب، هو انت بتلقي ترجمة شعبة عصر ورقاه بتنقلها لمين؟ اذا كان اذا كانوا من اهل العلم فمش محتاجين، واذا كانوا مش من اهل العلم مش حقيقها برضه. ليه؟ لانه مش عايز الناس العدل، يقول لك عمال ينفخ في الايه؟ في الكتاب. عارف الفرخه البيضاء؟ هو كسكوت منفوخ، ها؟ عمره 45 يوم وتستدل عليه كسكوت صوتي، منفوخ، وغير وقفش كده اهو، وغير ان انا اشيك البلد لا قفش كده اهو وصوته سمع سبع جار، وغير عمره 6 شهور عمره 3 ده كسكوت منفوخ، او تمسك الكتاب وخدالك شغالين فيه لا علم ولا تستفيد بحواسه، بتدفع فلوس بدل ما كان 100 صفحه هتدفع فيها مثلا 5 جنيه ولا حاجه، بقى 600 صفحه هتدفع 30 جنيه. فخدالك فالزمان كان المحققون معروفون، محققون معروفون، قلما يخرج واحد جديد، احمد شاكر، محمود شاكر، محي الدين عبد الحميد، محمد فؤاد عبد الباقي، محمد الفضل ابراهيم، علي البجاوي، محمود ابراهيم زايد، مش عارف ايه جماعه كانوا، السلام هارون رحمه الله على اكثرهم او على كلهم ويحفظ الله من عاش منهم، دول كانوا المحققون ونعم اخرون. قلما يخرج واحد جديد دلوقتي بقى على رأي الشيخ الألباني حفظه الله يقول لك فلان الأثري موضة العصر، موضة العصر الأثري، وهناك أبو الفضل الأثري، أبو فلان الأثري، مش عارف الأثري، أبو زيد كده، سعر فلان زيد الأثري ده يطلع مين؟ عنده علم ليه؟ مين اللي خلى يكتب الكتاب؟ ما تعرفش. احنا بنقول لفرضة علم لا تستعجل، الكتاب مثل ابنك مثل ولدك بالضبط، هو هتاخد قصتك وسمعتك بيه، اتعب عليه الولد اللي انت بتربيه، اتعب عليه يجلب لك الثناء والرحمه، يقول لك الله يرحمك ارحم والديك، والولد الفاسد يجلب على ابيه اللعنه في الدنيا والاخره، يجيبوه يجيبوا ابوه. واخدان فالكتاب ابنك والعلم نسبك، العلم نسبك، فيبقى العلم فضائله كثيره. طبعا الامام ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعاده ذكر فضل العلم من وجوه كثيره جدا، يعني من احتاج فليطالع، ما بنذكر بس نبذ عن فضل العلم تليق بالمقام وبالكتاب. الامام البخاري رحمه الله قال باب فضل العلم، فبدا باب التشويق ان يشوقك حتى تقدر على مر العلم. قال وقول الله تعالى وارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل ربي زدني علما، وارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. تلاحظ ان في فرق، يرفع الله الذين امنوا مش اوتوا الايمان، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، فخص العلم بالايتاء. ليه؟ ان العلم نوافع، ولأن الإيمان لازم لكل رجل ولا ينجو في الآخرة إلا به، فاجعله كاللازم له. يرفع الله الذين آمنوا، ممكن يكون مؤمن وجاهد لا يسأل عنه، لكنه لا ينجو عند الله عز وجل إلا إذا كان مؤمنا، يعني إيمان له مؤمن. ويعرض النقص الذي عنده في العلم من أهل العلم، يعني هو جاهز على علم خلاص الاستبيان ممكن يسأل أحد من أهل العلم فخلاص إذا تم المراد. فكلمة الذين أوتوا العلم دلالة على أن العلم مكتسب، دلالة في دلالة على أن العلم مكتسب. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. علشان كده تجد ان كتب السير بيختلف احيانا وربما كثيرا في مواليد العلماء، لكن لا يختلفون في وفياتهم. يقول لك قيل ولد سنة كذا وقيل سنة كذا وقيل في شهر كذا. ليه؟ لأنه يوم ولد لم يكن له نباهة ذكر، مش عارفين إذا عالم ولا قبر طريق. وحدث أيضا على السنة والجماعة ولا هيروح للبدعة والفرقة، مش عارفين. فلما اتولد لم يكن له نباهة ولا ذكر، لكنه يوم مات كان كالشمس. فدون الناس يوم وفاته بل ساعة وفاته بل ما حدث في وفاته، مثل ما نقلوا الخطيب البغدادي وابن البناء وغيرهم. نقلوا عن ابي زرعه الرازي عبيد الله بن عبد الكريم رحمه الله، ده امام حبيب حبيب للقلب. لما تقرا سيره ابي زرعه الرازي تحس ان في رزق عنده كده وحلم، يعني حبيب الامام احمد كده. يذكروا ان محمد بن مسلم بن نواره وابو حاتم الرازي دخل على ابي جرعه وهو في النزع، كان بيموت يعني. فالمهم محمد بن مسلم بيقول له يا حاتم، بيقول له ما تيجي ندخل كده نلقيه الشهاده. فقال ابو حاتم إني لأستحي من الله أن ألقن هذا الحاتم، أن ألقن هذا الزرع، أستحي من الله أن ألقن هذا الزرع. الرجل حياته كلها لنصر هذا الدين ونصر السنة، ولم يستمتع بحياته التي لم يستمتع الناس، كان عليه استمتاعه وهو بيرحل في الحياة، يحمله ليلا ويحطه نهار، يبتلج الغبراء ويلتحم بالسماء. فالرجل اللي انفق حياته كلها لهذا الدين يعني اتاني ان انا القنه. قال له طيب تعالى نفكر في فكرك ما تحرجناش، ها وين نقتنع؟ قال له ايه؟ قال له نقعد عنده ونتذاكر حديث من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. ونحن يجب في الطرق وحدثنا فلان عن فلان وعلان عن علان ومشعكوه الكلام ده. فأول ما فكروا كده يبقى لا إله إلا الله، يبقى احنا كده قلنا بحق الصحبة. فقلنا لابد من النظر في المسألة دي. أخوك لما يكون بيطلب معك العلم له حق عليك كبير، حق الصحبة. وإذا تمنى له أن يخرج من الدنيا على التوحيد، فهم عايزين يقولوا بحق الصحبة، لكن مستحيل من جمالة أبي زرعة نوما الى خلق هذا. المهم دخل محمد بن زهير قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن وليد الحديث. وليد السند وليد الحديث. فقال ابو حاتم وحدثني فلان عن فلان وارسل عليه هو كمان مش عارف يكمله. وكذلك قال ابو زرعه واثار ابيمون. وكان عندهم الادب في تغيير الحديث زي الف ونايم اتعدل. اخذوا الادب ده من النصوص، كل ما كان يعرفوا حاجه كانوا يضموها الى عملهم. هي عباده مش صامت لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو مريض. قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله الشهيد من مات في سبيل الله. قال عباده وكنت مريضا فقلت اقيموني فأقاموني. فقلت يا رسول الله، قالوا الله ورسوله أعلم. فقال عبادة فقلت أقيموني فأقاموني فقلت الشهيد من مات في سبيل الله ثم نام. سيد الولاية لما نادى يعني لو يجيب بهذا الفرع العلم هو نادى، لا يوم الأول وفرت في جبلينها فأنظر أثاري عن أخيمون فأقضوه فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان وإذا اتنى الملك عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه معنا قصة سندها صحيح يرحم الله أبا زرعة لا يخلي ولا يخيب الله عز وجل سعي من سعى إليه وأنفق حياته على دين كتاب لا إله إلا الله لما تخرج سهلة ده بتبقى أثقل من الجبال يقولوا له لا إله إلا الله لكنه بقى أصم سمعت ما عبد نفسه لله وما عمل بها في الحياة كيف يقوله عارفين يا اخوانا العمل بيحس مع الممارسة ومع كل الممارسة يعني مثلا العمل بالمعمار اللي بيجيب قطع الليمون على جسمه ويطلع طول العالم طيب انت ممكن تكون اقوى منه وبسوة وكذا طب شيل القطعة واطلع بيها بدون كامل وخلاص طب ايه اللي يخلي ده يطلع هل هو اول شهر ولا اول اسبوع ولا كان كده؟ لا لم يصل الى هذا الجلد الا بعد 10 سنين فالمجال مع كل الممارسة يدخل عليك فانت لما تمارس لا اله الا الله في حياتك تذكر عنها وتلد بها وكل شيء في حياتك تنظر الى حكم الله ويبقى ملك عندك مارست بقى الدين ده في حياتك يدخل عليك ان تقولها اذا مت لكن ينحي لا اله الا الله جانبا ويجعل يقولها ان الله لا يصلح عمل المفسدين فأبو زرعة رحمه الله كما قالت الروايات أن روحه خرجت مع الأنس في الوجه قال أنه قال أن أدخل الجنة وخرجت روحه إلى الوجه قال أن الحلم يولد غير جاهلا ويقول أن يبقى الأرض العلم فالذي يقول في إشارة الذي يحوى بفضل الله تبارك وتعالى والذي هذا عمله وليس ربما لان العلم منتهى الا ان العلم تركيه عليه حسنا في الزمان حفظ الله انما العلم بالتحلم والعلم بالتعلم وقال ابن عقبان كما قال هذا فضل وجه يكتب على الدين البحري الشريف كان بعض الذين نزع في التحرر قبل الموقوف قال الموقوف لكن قارن الصفه الجنسيه بالصفه المكتبه اشاره الى ان بعض الصفات المكتبه قد تكون كذب في كلمه الفرد الحلف بشيء لا يعلم ولا يشاء لكن المولود شعر طاقه وضيق على طول كده ما يعرفش الحديث ما يعرفش الحديث حلف الله كتبه بالقرآن حليم شوف الحلف على طيب كان في كده والدنيا تدل على الحمار وحده فراده فما لم جاء الحقيقه تدل على اقرارها لما راح ما يدرسها هذا والقوم كلهم كل واحد جاي من الربوع اول العواصم اللي انت عملتها كل واحد حاضر عن الربوع بتاعك عشان هذا ايه يحكم يوم يا بني عملتها كل واحد عشان هذا فتركوا الخير والنبات وراحوا كلهم في الحسد دلوقتي ساعة بقى ايه يصلي بقى الخير يجدد كل احرام دلوقتي ومع ذلك راح الشعب الى وغير الظلوم الذي صلى الله عليه وسلم المنظر كذا وكذا كلهم جاءوا عليه انت يا بعد شوية كل شيء يقول لك لا لا ولا ايه كيف فجأة تسلم من ضرب كده طبيب هذا هو تسلم ثم نزل حيث جاء به الملك فقال يا ملك عبد الملك ما هذا فيه قال قالوا هذا تشكيلك لا تكون والعملية ثلاثة لا تكون إلا الخير ولا تكون قابلة لن تكون الجندي بل الجندي حتى لو قلت ذلك فقال هذا
شوف لما يكون عنده حلم وصبر ما يزعلش من هو المقول على كتف الحمار بتاعه ولا اللي قدام لكم ولا بتاع، لا سابهم كل واحد يروح وهو بقى الساقه بتاعه اللي اصفر يكمل له، فاخبرك لذلك ساد فيهم ولا يستغنون عنه فبتسد العطاء. في مسند امام احمد ساله قال يا رسول الله اهذان خلقان جبلان الله عليهما؟ قال نعم. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. خلاص الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فالحلم لا يعلم ولا يكتسب. طيب والعلم يكتسب؟ خلاص يولد المرء جاهلا فيكون عالما، فكأنه يقال لك لا تيأس. الصفة المكتسبة اللي هي العلم يمكن أن تكون كالصفة الجبلية فيه، ولذلك قرن الحلم بالعلم إشارة إلى هذا. والدليل الآخر الذي ذكره البخاري رحمه الله قال وقل رب زدني علما، والله تبارك وتعالى لا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد إلا من شيء هو يحبه وقد اصطفاه له، أمره أن يتخلل من الدنيا وأمره أن يستزيد من العلم. قال وقل رب زدني علما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه.